الوليد الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في النقطة الثالثة، فهرست الأبحاث الآتية، وقلنا بأن هناك عدة تقسيمات وفهرسات. كان التقسيم الأول للشيخ الأعظم، وأشكل المصنف عليه بإشكالات ثلاثة سبقت الإشارة إليها، وهذه الإشكالات الثلاثة جميعها موجودة في الكفاية، لم نأتي بشيء من خارج الكتاب حتى تستوحش أو تستغرب. الإشكال الرابع أيضا من قبل الآخوند، وقد أشار له في حاشيته على الرسائل ولوح له في الكفاية، وهو أن الشيخ الأعظم أخذ في التقسيم عنوان المكلف، فقال المكلف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قاطع بالحكم، ظان بالحكم، شاك في الحكم، مع أنه من المعروف بأن المشتق يعني عنوان المكلف، فهو من عناوين الاشتقاقية، ظاهر في خصوص المتلبس بالمبدأ، يعني المكلف بالفعل وليس بالقوة. مع أن القسم الثالث من هذه الأقسام الثلاثة وهو الشاك بالتكليف ليس مكلفاً، ليس مكلفاً بالفعل، إنما المكلف بالفعل هو القاطع بالتكليف أو الظان بالتكليف، وأما الشاك فلا يوجد في حقه تكليف فعل. ليه؟ من الأصل، ولا لما كان شاكا؟ إذن فلا يصدق على الشاك عنوان المكلف، لذلك فالصحيح أن نستبدل موضوع التقسيم من كونه المكلف لكونه البالغ، ولذلك لاحظ قال اعلم أن البالغ. واضح؟ وقد ذكر المصنف بنفسه هذا الإشكال
في حاشيته على الرسائل قال المفروض المصنف لا يعني يعني الشيخ الأعظم لا يقول المكلف ينقسم إلى كذا وكذا بل يقول البالغ وهنا ذكر ذلك في الكفاية. إذن هذه إشكالات أربعة على تقسيم الشيخ الأعظم تريد نفندها إشكالا إشكالا ولو على سبيل الاختصار حتى لا تقول أنا ماذا أصنع لا أستوعب أو ننتقل للتقسيم الثاني. على سبيل الاختصار لأن هذه الأجوبة التي سأذكرها كلها كانت منقدحة في أذهانكم في ذاك اليوم السابق حينما كنا نشير إلى الإشكالات كنتم تتساءلون كيف كذا وكذا كيف كذا وكذا. الآن ترون الأجوبة على الإشكالات الأربعة وستتضح لكم أن هذه الإشكالات التي ذكرها الآخوند على الشيخ الأعظم محل نظر وتأمل. وهنا نجيب عن الإشكالات الأربعة على سبيل الاختصار. أما الجواب عن الإشكال الأول الذي كان يقول بأن هذا التقسيم خاص بالأحكام الواقعية ولا يشمل الأحكام الظاهرية لأن الأحكام الظاهرية دائما مقطوع بها ولا يوجد فيها ظن أو شك فقد أجاب عنه سيدنا الخوئي أعلى الله مقام بأنه لا فرق بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية فكما أنه يتعلق القطع أو الشك أو الظن بالأحكام الواقعية أيضا يتعلق بالأحكام الظاهرية. فمثلا قد يقوم خبر آحاد على حكم ظاهري ويحصل العلم والقطع بهذا الحكم الظاهري وأما بالنسبة للظن بالحكم الظاهري فمثاله الظن بحجية خبر الواحد إذا كان الدليل الدال على حجيته آية النبأ مثلا وهي دلالتها ظاهرية وليست قطعية فآية النبأ دلت على حجية خبر الواحد وآية النبأ قطعية الصدور لكن ظنية الدلالة فهنا يكون عندنا ظن بالحكم الظاهري وهو حجية خبر الواحد فحجية خبر الواحد ظنية وليست قطعية لأن الدليل الدال عليها الظهور مثلا واضح وحجية خبر الواحد حكم ظاهري أو واقعي الظاهري، ما عندنا دليل قاطع ان خبر الواحد حجه. واما الشك في الحكم الظاهري كما لو علمنا بحجيه خبر الواحد ثم شككنا في بقاء الحجيه فهنا يتحقق الشك في الحكم الظاهري وهو حجية خبر الواحد، والجاري هو الاستصحاب، استصحاب حجية خبر الواحد. إذن فما أفاده الآخند من أنه لا يكون القطع والظن والشك إلا بالأحكام الواقعية غير تام، فمثلنا لك الآن بخبر الواحد وأن حجيته حكم ظاهري، ويمكن أن يكون تارة مقطوع بذلك الحكم الظاهري، تارة مظنون به، تارة مشكوك فيه. وأما بالنسبة إلى الجواب عن الإشكال الثاني وهو أن هذا التقسيم مختص بالأحكام الإنشائية ولا يشمل الفعلية، فالجواب عنه بأنه يشمل الأحكام الإنشائية وأيضا الفعلية، ولا يلزم ما ذكره الآخند من اجتماع الضد الدين. وذلك لأن الظن الأول يعني قبل قيام الأمارة هو ظن بالحكم الواقعي، فالمكلف يظن بوجوب أو بحرمة الجمعة، والظن الثاني ظن بالحكم الظاهري الذي قامت عليه الأمارة، فحصل لدينا ظن بحكمين فعليين لكن أحدهما واقعي والآخر ظاهري، فليس في رتبة واحدة، ويشترط في التضاد اتحاد الرتبة، والمفروض عدم الاتحاد. واضح الكلام؟ واضح شيخ عاشور؟ هذا كلامك الذي ذكرته، هذا اتي به هنا، لذلك قلت سأبين الأجوبة، لأن بعض الأجوبة كانت عندكم في أذهانكم حاضرة. وأما بالنسبة إلى الجواب على الإشكال الثالث، وأما بالنسبة إلى الجواب على الإشكال الثالث وهو التداخل، فيمكن الجواب عنه بما ذكره سيدنا الخوئي من أنه لا يوجد تداخل، إذا قلنا بأن مقصود الشيخ الأعظم من الظن المعتبر، فكأن الشيخ الأعظم يقول المكلف إما قاطع بالحكم أو عنده ظن معتبر أو شاك، وحينئذ لا يلزم التداخل، لأن القياس وإن كان من الظن لكنه ليس من الظن المعتبر فيدخل في ضمن الشك. وخبر الواحد وإن كان عند المكلف مشكوكا فيه لكنه من الظن المعتبر فيدخل في قسم الظن المعتبر. كيف؟
شلون حملناه على المعتبر مع أنه أطلق العبارة؟
ها كيف حملناه على أن الظن المعتبر مع أنه أطلق العبارة؟ لأن نحن نريد أن ندفع الإشكال الذي ذكره الآخذ من لزوم التداخل، فنقول للآخذ كلمة واحدة نضمها إلى الشيخ الأعظم يندفع إشكالك ويكون التقسيم صحيحاً. وليكون نحن نريد أن نعالج الإشكال، نقول مقصود أجل بالتالي سلم الشيخ قاعد يقول بالتداخل فتف القسم باطلة حاشاه لابد ندفع عنه. فنقول مقصود من أن المكلف إما قاطع أو ظن، يعني ظن ظنا معتبرا كما قال سيدنا
الشيخ العظم في رسالة ظن إلى مقصوده، يعني التحرير مراد من الظن،
بل صرح الشيخ الأعظم أن مقصود الظن المعتبر في بحث البراءة كما نقل السيد الخوي. وأما بالنسبة إلى الجواب عن الإشكال الرابع وهو استبدال كلمة المكلف بكلمة البالغ، فيمكن الجواب عنه بأن المشتق وإن كان ظاهرا في خصوص المتلبس بالمبدأ والشاك ليس مكلفا إلا أن في المقام قرينة، ومع القرينة لا يكون المشتق خاصا بالمتلبس بالمبدأ. وهذه القرينة أن الشاك لا يكون مكلفا أصلا بالفعل، وبالتالي نقول المقصود بعنوان المكلف في تقسيم الشيخ الأعم من المتلبس بالمبدأ وغير المتلبس بالمبدأ. فالقاطع والظان متلبسان بالمبدأ، أما الشاك فليس متلبسا. هذه الإشكالات الآخندية الأربعة والجواب عنها. التقسيم الثاني الآن، أكو احتجاج؟ أكو اعتراض؟
من الجواب الأول ممكن أن ندعوه في اعتبار دعوة، هذا يقول أنت القطع والظن والشك يصير في المقدمة والطريق فتصل إلى القطع بالحكم الظاهر. يجي الجواب يقول لا، ممكن أنه يكون شك أو ظن في مؤدى الأمر، كان كل واحد يدعي شيء.
احنا كل واحد اكيد الحوزة مولاي الجليل كلها من هذا القبيل، قلنا مرارا وتكرارا هذا سجل قانون عندك، قانون في الحوزة العلمية من القوانين التي عرفناها في الحوزة ان كل واحد يدعي بدعوة. هذا يقول لك قبح العقاب بلا بيان، ذاك يقول لك لا حق الطاعة، وكل واحد يدعي وجدان. إذن أنت ماذا تصنع؟ تلاحظ وجدانك ماذا يقول؟ إلى أخنت يقول أصلاً الحكم الظاهري ما يكون فيه لا ظن ولا شك بل دائماً قاط، إنما يكون الظن والشك في الاعتبار هذه الأمارة. السيد الخوي يقول لا 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 مولاي حتى الحكم الظاهري ممكن يكون فيه قاط وظن، وجاب لك مثال الآن قال لك حجية خبر الواحد بناء على أن الدليل عليها الآية القرآنية الظاهرة، فهذا حجية خبر الواحد حكم ظاهري بالتالي، وهذا الحكم الظاهري ليس مقطوعا به جزما 100%، بل مظنون به، لكن هذا الظن حجة بنظر الشارع لأنه معتمد على الظهور. وقال بعد ممكن يكون شك في هذا الحكم الظاهري، كما لو شككنا في أن الشارع أمضى حجية خبر الواحد، كان خبر الواحد حجة سابقا، لكن في زمان الغيبة باقي على الحجية أو سقط اجري الإس تصحب، إذن نشك في بقائه على الحجية، وهذا حكم ظاهري وجدناه بالعيان وبالوجدان. كلام السيد الخوئي سليم.
رجعت إلى الامتدام، يعني نناقش في المثال
ما علي هالمثال زين، يكفينا الموجبة جزئية، يكفينا الموجبة جزئية. في غيرها لا يرد. السيد الخوئي قال أنا أجيب لكم ما ورد يصح فيه. التقسيم الثاني، ما ذكره الشيخ الآخند وهو تقسيم ثنائي وليس ثلاثيا كما صنع الشيخ الأعظم، وهذا التقسيم هو أن البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعليا واقعيا أو ظاهريا فإما أن يحصل له القاط بهذا الحكم الواقعي أو الظاهري أو لا يحصل له القاط. هذا أصل التقسيم، إما أن البالغ يحصل له القاط أو لا يحصل له القاط. فإن حصل له القاط فيأخذ حكم القاطع من حيث المنجزية والمعذرية، وإن لم يحصل له القطع فإن حصل له الظن وقلنا بتمامية مقدمات الانسداد التي سنبحثها لاحقا إن شاء الله بشكل مفصل، وقلنا بتمامية مقدمات الانسداد وأن مقتضى دليل الانسداد حجية الظن من باب الحكومة لا من باب الكشف، فحينئذ يلزم على الظان اتباع الظان بحكم العقل وليس بحكم الشارع، لأن تمامية مقدمات الانسداد من باب الحكومة العقلية لا من باب الكشف، وهذا سيأتي تفصيله جدا عند بحث دليل الانسداد إن شاء الله تعالى. وإن لم يحصل لدى البالغ الظن بل حصل له الشك فيرجع للأصول العملية العقلية، فإن كان شكه في التكليف فالجاري البراءة، وإن كان شكه في المكلف به ويمكن الاحتياط فالجار الاشتغال، وإن كان شكه في المكلف به ولا يمكن الاحتياط فالجاري التخيير، وسيأتي تفصيل كل ذلك تفصيل كل ذلك في محله. إذن فالقسمة على رأي الآخند ثنائية وليست ثلاثية، لأنه أولا قال البالغ إما قاطع أو غير قاطع، إذن صارت ثنائية. بعد ذلك غير القاطع جعل له تقسيمين طوليين، هذا غير القاطع إما يكون ضان، فإن كان ضانا وقلنا بتمامية مقدمات الإن سداد لإثبات حجية الظن من باب الحكومة فيلزم اتباع الظن، وأما لو قلنا بعدم تمامية مقدمات الانسداد فبالتالي لو كان ظن أو فرضنا وجود شك فالمرجع الأصول العملية، واضح؟ وأما إذا قلنا بتمامية مقدمات الانسداد لكن ليس من باب الحكومة العقلية بل من باب الكشف، يعني أن الحكم العقلي بحجية الظن يكشف عن حكم الشارع بحجية الظن، فحجية الظن ستكون شرعية لا عقلية، فبناء على ذلك هذا يدخل في القسم الأول وهو البالغ إما قاطع بالحكم الواقعي أو الظاهري، فهذا يكون من القاطع بالحكم الظاهري، واضح؟ إذن لو قلنا بتمامية مقدمات الانسداد بناء على الكشف هذا يدخل في القسم الأول القاطع بالحكم الظاهري، إنما يدخل في القسم الثاني إذا قلنا بتمامية مقدمات الانسداد بناء على الحكم. إذن الحكم الواقعي والظاهري فقط يوجد في القسم الأول، أما القسم الثاني حجية الظن بالحكم العقلي هذا ليس حكمان لا واقعي ولا ظهري، هذا وظيفة يحكم بها العقل، وكذلك إذا رجعنا إلى الأصول العملية هذا وظيفة ليس حكما لا واقعيا ولا ظاهريا. هذا هو تقسيم المصنف. أكو احتجاج، أكو سؤال، أكو استفسار، أكو شيء غامض، أكو إبهام، أفيدونا. إذا مو واضح أكرر، واضح ننتقل إلى المطلب الآخر. واضح الحمد لله.
بس هو أنت تقل عبارة إن المكلف
في التقسيم الثاني، في التقسيم أي تقسيم وإن بيت إلا عن ذلك فالأولى أن يقال إن المكلف، هذا التقسيم الثالث الذي سنشير له. صحيح كلامكم، كلامكم صحيح، هذا الآن ما يرتبط بالمطلب الذي نحن فيه، إذا جينا المطلب الذي سيأتي بعدين قولوا مولانا. خوب، ويمكن طبعا وأشكل على هذا التقسيم الثاني بعدة إشكالات، سنقتصر على إشكال واحد فقط وهو المهم، وهذا الإشكال أشار له المحقق الأصفهاني في حاشيته على المكاسب، في حاشيته على الكفاية الجزء الثالث صفحة 16، وأشار له كذلك السيد الخوئي أعلى الله مقامه في المصباح الجزء الأول صفحة 10، وسيد المنتقى في المنتقى الجزء الرابع صفحة 8، كلهم اتفقوا على هذا الإشكال. وحاصل هذا الإشكال هو أن هذا التقسيم لا يشمل جميع المباحث التي ستأتي في هذا المقصد، حيث إن هذا التقسيم لا يشمل الأمارات كخبر الثقة، ولا يشمل الاستصحاب الذي هو من الأمارات على مبنى المصنف، حياكم الله وبياكم. عليكم السلام. فهذا التقسيم كما قلنا لا يشمل الأمارات، فبناء على ذلك ينبغي أن يكون البحث القادم في بابين فقط بناء على تقسيم المصنف. الباب الأول يبحث عن القطع وما يرتبط به، الباب الثاني عن الظن الانسدادي وبالتبع الأصول العملية. ولا نبحث عن الأمارات لا الظهور ولا الإجماع المنقول ولا خبر الثقة، لأن هذا التقسيم لم يشر فيه إلى الأمارات أبدا، بخلاف تقسيم الشيخ الأعظم فتندرج الأمارات في ضمن القسم الثاني وهو الظن. واضح؟
بس قلنا قبل قليل بأنه راح يدخل في القسم الأول ما توصل إليه الأمارة.
ولذلك يقول سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه: وجعل التقسيم ثنائيا، هذا نص عبارته، وجعل التقسيم ثنائيا وبيان أحكام الأقسام في الأبواب الثلاثة كما في الكفاية لا يخلو من غرابة، فإن المناسب للتقسيم الثنائي إما قاطع أو غير قاطع هو البحث عن القاطع بالحكم الأعم من الواقعي والظاهري في باب نبحث عن القاطع، تمام؟ والبحث عن الظن الانسدادي على الحكومة والأصول العملية العقلية في باب ثان. إذن لا يبقى مورد للبحث عن حجية الأمارات والبحث عن الأصول العملية الشرعية. هذا بناء على، وهذا اتفق عليه الكل، يعني مو خاص بالسيد الخوي، حتى الأصفهاني تلميذ الآخوند أشكل، سيد الروحاني أشكل، وهل هم جاران. ليش ما يدخل في القسم الأول؟ القسم الأول ماذا يقول؟ البالغ إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري، صح؟ متعلق به أو إلى آخره. زين، وين بحث حجية الأمارات؟ نريد نبحث الآن عن الأمارات، هذا من الأبحاث التي سنبحثها. الإجماع المنقول حجة أو غير حجة؟ خبر الثقة حجة أو غير حجة؟ وهل هم جرى؟ فيقع فيها
مما سوف تفصل، مما سوف تفصل إلى حكم ظاهري مقبول به،
مما
أحكام ظاهرية.
أحكام ظاهرية إيه؟ ولتكن أحكام ظاهرية لا مانع
دخل.
لا، أحكام الأحكام الظاهرية المقطوع بها هي التي دخلت، لكن بحثنا في الخبر الثقة عن أصل الحجية نبحث وقد لا يكون حجة، بحثنا في الإجماع المنقول عام نحن سنصل إن شاء الله أن إلى أن الإجماع المنقول ليس حجة، إذن بالتالي يخرج عن التقسيم لأنه لا ليس داخل لا في القسم الأول ولا في القسم الثاني.
قابلية البحث
قال قاطع مولاي قابلية ما قابلية، هذا ما يصح تقول له قابلية البحث، قال قاطع وهذا لا لم نقطع به. واضح الآن؟ اتضح بعد الآن الإشكال. هذا مولاي التقسيم الثاني. التقسيم الثالث وهو ما أشار له المصنف أيضا، بأنه إذا أصررنا على التقسيم الثلاثي كما هو مختار الشيخ الأعظم فالمناسب لهذا التقسيم الثلاثي أن يقال أن المكلف، ومقصودنا بالمكلف يا شيخ عبد الله يعني البالغ، لا بأس حتى لا تشكل علينا، خوف أن المكلف إما أن يحصل له القاط بالحكم أو لا. وعلى الثاني يعني إذا لم يحصل له القاط فإما أن يقوم عنده طريق معتبر كخبر الثقة بناء على اعتباره أو لا. فإذا لم يقم لديه طريق معتبر فهذا هو مورد الأصول العملية. وبهذا التقسيم الثلاثي دقق يا مولاي لا يرد إشكال التداخل الذي ذكرناه على الشيخ الأعظم، لأن قلنا إما قط أو طريق معتبر وليس ظن حتى يلزم التداخل. هذا يا مولاي الجليل التقسيم الثالث. فبالتالي سنبحث في ثلاثة مباحث: مباحث القط، مباحث الطرق المعتبرة، ومباحث الأصول العملية. وهذا تقسيم لطيف ظريف شريف منيف. ها قبلتم بهذا التقسيم الثالث؟ وقد أشكل على هذا التقسيم الثالث من قبل المحقق الأصفهاني والسيد الروحاني بأن هذا التقسيم لا يناسب مباحث الكتاب وإنما يناسب الفهرست للكتاب للمباحث، حيث إن مباحث الكتاب مطلق الطريق يعني الطريق لا بشرط من حيث الاعتبار وعدم الاعتبار، مع أن المذكور في التقسيم بشرط شيء وهو بشرط الاعتبار. فهذا التقسيم غير فني لأنه فارغ عن اعتبار الطرق، مع أن الذي سنبحثه في الكتاب أعم من أن يكون الطريق معتبر أو ليس معتبرا، بل نحن نريد أن نحقق اعتباره. واضح؟ هذا يا مولاي الجليل الإشكال الثالث. طبعا أكو تقسيم رابع للأصفهاني لن أذكره، خلاص هذا كافي، لكن أذكره في المكتوب. في المكتوب سنضيف التقسيم الرابع وهو قريب من هذه التقسيمات وأشكل عليه أيضا، لكن إذا راكمنا ضاعت المطالب. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة، وذكرنا تقسيمات ثلاثة: تقسيما أنصاريا وتقسيمين آخنديين، وكل واحد من هذه التقسيمات الثلاثة مبتلى بإشكال فني والأمر سهل، لأن هذا مطلب فني. يعني قلنا في الدرس السابق يعني ليست القضية قضية علاج مشكلة إنسانية تعيشها البشرية. نعم هذه مشكلة يعني فنية، كيف هل تقسيم ثنائي لو تقسيم ثلاثي، ثم هذا التقسيم الثلاثي كيف سنقسمه. طبق العبارة مولاي. قال: المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا. طبقنا إذن فعلا. فاعلم أن البالغ بدأ بتقسيمه، التقسيم الثاني الذي ذكره، الذي وضع عليه القلم، قال البالغ، هذا ناظر إلى الإشكال الرابع الذي وضع عليه القلم. إذا التفت إلى حكم فعليا واقعيا أو ظاهريا متعلق به أو بمقلده، هذا البالغ المجتهد إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي، سواء كان الحكم متعلق به كما لو شك في نجاسة الماء مثلا، إذا خالطه نجاسة هذا متعلق به، أو متعلق بغيره ما يتعلق الحكم به، مثل أحكام الحيض وأحكام النفاس، أحكام الدماء بعد هذه لا تتعلق بالفقيه، إنما تتعلق بالمقلدين فقط، فلا فرق على كل حال، تعلق الحكم به أو بمقلديه. فإما أن يحصل له القطع به أو لا، وعلى الثاني يعني إذا ما حصل له القطع لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن، يستقل العقل باتباع الظن، لو حصل له يعني الظن وقد تمت كما سنبحثه لاحقا إن شاء الله بشكل مفصل مقدمات الانسداد، المقدمات الخمس للانسداد، خمس مقدمات سيذكرها المصنف لدليل الانسداد على تقرير الحكومة، لأن هناك تقريرين لدليل الانسداد، تقرير الكشف وتقرير الحكومة، لو قلنا بتقرير الكشف هذا يدخل في القاطع كلام بناء على تقرير الحكومة، يعني أن العقل يحكم بحجية الظن من دون أن يكشف عن رأي الشارع، وإلا يعني لو ما سلمنا بمقدمات الانسداد أو حصل شك وليس ظنا، فالرجوع إلى الأصول العقلية من البراءة إذا كان شك في التكليف والاشتغال والتخير على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى، الاشتغال إذا يمكن الاحتياط، التخير إذا لا يمكن الاحتياط. خب الآن يشير إلى التقسيم الأول، الآن يشير إلى التقسيم الأول الذي للشيخ الأنصاري يقول وإنما عممنا متعلق القطع يعني للحكم الظاهري والواقعي لعدم اختصاص أحكامه أحكام القطع بما إذا كان متعلقا بالأحكام الواقعية بل يشمل حتى الأحكام الظاهرية، خلافا للشيخ الأعظم الذي خصص التقسيم بالأحكام الواقعية، فهذا ناظر إلى إشكال على الشيخ الأعظم، هذا الإشكال الأول. وخصصنا بالفعلي حيث قلنا إذا التفت إلى حكم فعليا لاختصاصها بما إذا كان متعلقا به، لأن محل الأثر الأحكام الفعلية، التنجيز التعذير العقوبة إلى آخر المثوبة الأحكام الفعلية ليس للإنشائية، لاختصاصها يعني الآثار والأحكام بما إذا كان متعلقا به يعني بالحكم الفعلي على ما ستطلع عليه، ولذلك عدلنا عما في رسالة شيخنا العلامة حيث أن ظاهر تقسيم ناظر الحكم الإنشائي وليس الحكم الفعلي لما قلناه من لزوم الظن بحكمين متضادين أو الشك في حكمين متضادين، ولذلك عدلنا عما في رسالة شيخنا العلامة على الله مقامه من تثليث الأقسام. الآن التقسيم الثالث وإن أبيت يعني إلا تريد تقسيم ثلاثي وليس ثنائيا، وإن أبيت إلا عن ذلك فالأولى أن يقال ليس كما قال الشيخ الأعظم بل هكذا، إن المكلف خب إما أن يحصل له القطع أو لا، وعلى الثاني إذا ما حصل له القطع إما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا، لأن لا يتداخل الأقسام، لأنه ما لو ما قلنا طريق معتبر رايح تتداخل الأقسام، لذلك قيدنا معتبر حتى لا تتداخل الأقسام كما بينا لك، لأن لا يتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام، ومرجعه على الأخير يعني إذا لم يقم طريق معتبر إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع، يعني براءة يعني اشتغال يعني تخير ومن يقوم عنده الطريق على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى حسب ما يقتضي دليلها. ما رأيكم الآن قبل ما ندخل في المطلب الجديد؟ أي ذو تقسيم ترونه أقرب للصواب لا أقل، وإن كان الجميع لا يخلو من النظر والتأمل؟ اللي ذكر الشيخ الأعظم سليم، جزاكم الله خير. إذن اكتب ما ذكره الشيخ الأعظم سليم، اكتب اكتب حتى تتذكر بعدين إن شاء الله بعد كم سنة ستدرس الكفاية. ولا تنسى مبانيك مولاي. في القطع، في القطع الآن نبدأ درس القابل،
درس القابل
قابل
نشوف شخصي مرافق.
والحمد لله رب العالمين. حياكم الله، الله يسلمكم، الله يرعاكم، حفظكم الله.
يوم تعال
إذا أكو شكال
تعال
ماذا خمسة خمسة شيخ إبراهيم، شيخ إبراهيم المبارك،
عرف شلون يطلع وجوههم،
شيخ أحمد، سيد السيد الهاشم،
شوفكم على خير إن شاء الله،
والسيد الشغلة، وفي واحد خاص معنا على كل حال يا موالين الناس.
جزاك الله.
باكر إن شاء الله بيكون شيء عملي لطيف. المباني بحجية القاف، الحجية ذاتية هذه المرعية في الحلقات، لا حجية القطع عقلائية، ليست حقية ذاتية. ثلاثة مباني
مباني سلكونا مباني هذا
من أصفهان.
لوازم
سياس خوالي كل لوازم
ولا ذاتية. خوئين زين أبو محمد أحسن الله خير
يوم بيطلع لبس الله يرحمه.
يوم زين شيخ تخلصون يوم هالحزة هالدرس بعدين أقول زين يوم تخلصون هالحزة ساحة بعد أن عندي درس عقب بس هذا يعني.
الآن شيخنا ما
يجيبونكم
الدروس الحوائفقية؟
لا.
لماذا جلسوا
مع الإخوان؟ ما أتذكر يوم كلمنا الجماعة عن أبو ندريس قالوا إلا خلص الفقه الاستدلالي خلاص بعد.
لدرس يعني الاستدلالي ما يحتمل.
أي.
لأن هذا الشيخ محمد نبوك من العام يريد درس قواعد ما بعد يعني هو أصل المطلب يعني أنا أتكلم عن أصل درس حقيقي. أي قلنا من زميلة ما نتفق يعني الشيخ ما ألزموك ما هو ألزموك. أنتم على الموقف على
مستوى
الاستدلال. من اللي جنبي؟ هذا من دعاء. الله يا أخوان، الحمد لله. الله يخليك.
الله يرحمه.
الله يخليك. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه.
شوت شوت
الله بتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.